الفصل الرابع: أفعال التمرد الإلهية. اختتمت الفصل السابق بفكرة أن الحرية حين تكون في أيدي كائنات ناقصة، سواء كانت إلهية أو بشرية، يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية. وما هذا إلا تصريح مخفف، وبعض الكوارث التي وقعت في الإصحاحات الأولى من الكتاب المقدس تضمنت كلها كل من كائنات بشرية وكائنات فائقة للطبيعة، توضح هذه الفكرة جيداً. تذكر أن الله قرر أن يشارك في حكمه وسلطانه كل من الكائنات الروحية في العالم الخارق للطبيعة والكائنات البشرية على الأرض. كانت هذه هي خلفية قول الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، ضمير المتكلم الجمع، تكوين 1:26. وهي أيضاً خلفية خلق الله للبشر بعد هذا على صورته، ضمير الغائب المفرد. إن كل من الكائنات الروحية والبشر هم حاملو صورة الله أو ممثليه. نحن نشاركه سلطانه ونمثله باعتبارنا مشاركين له في الحكم. من ناحية، كان هذا القرار رائعاً، وتعد حرية الإرادة جزءاً من كوننا على شبه الله. لم يكن بإمكاننا أن نكون مثله لو لم نمتلك هذه الحرية. دون حرية الإرادة تتلاشى مفاهيم كالمحبة وبذل الذات. لو كنت مبرمجاً كي تحب، فلا قرار لك في هذا، ومحبة مثل هذه هي إذن محبة غير حقيقية. فالكلمات والتصرفات المكتوبة في سيناريو ليست كلمات وتصرفات حقيقية. يعيدني التفكير في هذا الأمر إلى الجزء الأخير من سلسلة أفلام ستار وورز حرب النجوم الأصلية، الذي كان بعنوان The Return of the Jedi، عودة الجيداي. قالت روح أوباي وان كينوبي للوك بأن أباه دارث فيدر صار الآن آلة لا إنسانا، ومع ذلك نجد في النهاية أن هذا لم يكن صحيحا، فقد أنقذ فيدر لوك من الإمبراطور باذلا حياته. لم يكن مجرد آلة مبرمجة، بل نبع قراره من القلب، من بشريته، من إرادته الحرة. لكن يوجد جانب مظلم في قرار الله هذا. إن منح الحرية لكائنات عاقلة يعني أن تلك الكائنات تستطيع اتخاذ قرارات خاطئة أو التمرد عن عمد، بل إن هذا ما ستفعله بالتأكيد، بما أن الله وحده هو الكائن الكامل بحق، فلا يمكنه الوثوق في أحد سوى نفسه. ولهذا كان من الممكن للأحوال أن تسوء في جنة عدن، وهذا هو ما حدث بالفعل. اضطراب في الجنة. فكر في الوضع في جنة عدن. لم يكن آدم وحواء وحدهما، كان الله هناك مع مجمعه، وكانت جنة عدن هي المقر الرئيسي الإلهي البشري لإخضاع بقية الأرض، تكوين 1:26-28. أي مد حياة جنة عدن إلى بقية الكوكب، لكن أحد أعضاء هذا المجمع لم يكن مسروراً بخطط الله، كما رأينا في تكوين 1. يوجد في تكوين 3 ما يلمح إلى أن جنة عدن كانت مسكناً لكائنات إلهية أخرى، ففي عدد 22 بعد أن أخطأ آدم وحواء قال الله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشر. تمثل تلك العبارة الدلالة نفسها التي رأيناها في تكوين 1:26 على صورتنا. نعلم أن الحية وهي الشخصية الرئيسية في تكوين 3 لم تكن حقاً ثعباناً، بل لم تكن في الواقع حيواناً، ولا أي محاولة لوضعها وراء زجاج في حديقة حيوان كانت لتجدي نفعاً، ولم تكن هي لتستمتع بذلك، فقد كانت هذه الحية كائناً إلهياً يعرفه سفر الرؤيا 12:9 بأنه إبليس والشيطان. يفترض بعض المؤمنين بناء على رؤيا يوحنا 12:7-12 وقوع تمرد من ملائكة بعد الخلق بفترة وجيزة، وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته ولم يقوا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء، فطرح التنين العظيم، الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض، وطرحت معه ملائكته. رؤيا يوحنا 12 من 7 إلى 9. لكن الحرب التي اندلعت في السماء الموصوفة في هذا النص مرتبطة بميلاد المسيا. رؤيا 12 من 4 إلى 5. رؤيا 10. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. ولم يعطي الكتاب المقدس قبل وقوع أحداث جنة عدن أي إشارة إلى مقاومة أي من حملة سورة الله، سواء كانوا بشرا أو آلهة، لمشيئة الله أو تمردهم عليها. لكن الأحوال تغيرت على نحو دراماتيكي في تكوين 3. كان الجرم الذي ارتكبته الحية يكمن في كونها اختارت بحرية أن ترفض سلطان الله. كان الله قد عين أن ينضم آدم وحواء إلى عمل العائلة إنجاز القول، وقد كانا مكلفين بأن يوسعا جنة عدن على الأرض، لكن العدو لم يرغب في وجودهما هناك. وهكذا وضع نفسه مكان الله إذ قال في قلبه: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسيي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع. الترجمة الإنجليزية: جبل الآلهة. إشعياء 14-13. لكنه تلقى من الله تنبيها وإفاقة قاسيين. منذ أدى خداع الحية إلى سقوط آدم وحواء في الخطية، طرد الشيطان خارج جبل أو بيت الله. حزقيال 28 من 14-16. ونفي إلى الأرض، قطعت، طرحت إلى الأرض، بتعبير الكتاب المقدس إشعياء 14-12. حيث يملك الموت وحيث الحياة ليست أبدية، وبدلا من أن يكون سيد الحياة صار سيد الأموات، ما يعني أن العدو الأكبر الآن صار له حق شرعي في جميع البشر. بما أن أحداث عدن كانت تعني فقدان الخلود الأرضي، صارت البشرية الآن تحتاج إلى الفداء كي تنال حياة أبدية مع الله في جنة عدن جديدة. شكل السقوط سلسلة من اللعنات، وتضمنت اللعنة على الحية قدرا من النبوة. قال الله إن نسل حواء ونسل الحية سيكونان في عداوة، فقال الرب الإله للحية: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. تكوين 3 من 14-15. من هم نسل حواء؟ البشر. ومن هم نسل الحية؟ حسناً، الإجابة عن هذا أصعب. يعطينا الرسول يوحنا أمثلة لهؤلاء القادة اليهود الذين أبغضوا يسوع، فقال لهم: أنتم من أب هو إبليس. يوحنا 8-44. وقد دعا يسوع مسلمه يهوذا شيطانا. يوحنا 6-70. نسل الحية إذن هو أي إنسان يقاوم خطة الله مثلما فعلت الحية تماما. النسل الفاسد. لم يستغرق الأمر كثيرا لتنشأ المزيد من الاضطرابات. أحد أبناء آدم وحواء سار قاتلا، قتل قايين هابيل، مظهرا بهذا أنه كان من الشرير. 1 يوحنا 3-12. وحسب ما ازداد عدد البشر في الأرض في القصة الكتابية، هكذا ازداد الشر. تكوين 6-5. نأتي الآن إلى تعد آخر فائق للطبيعة، كان. على الرغم من عدم ذكره كثيرا في عظات صباح الآحاد، له تأثير ضخم على انتشار الشر في الأرض. وهذه المرة كان هناك أكثر من متمرد واحد. إن عدوى الشر التي انتقلت عبر البشر في تكوين 6-5 لها ارتباط بالقصة المذكورة في تكوين 6 من 1-4 عن أبناء الله الذين أنجبوا أبناءهم الأرضيين الذين عرفوا باسم الجبابرة نفلم. لا يذكر الكتاب المقدس المزيد عما حدث في سفر التكوين، لكن أجزاء أخرى من القصة تبرز في مواضع أخرى من الكتاب المقدس وفي التقاليد اليهودية خارج الكتاب المقدس التي كان كتبة العهد الجديد على دراية بها جيداً واقتبسوا منها في كتابتهم. على سبيل المثال، كتب بطرس ويهوذا عن الملائكة الذين أخطأوا قبل الطوفان، 2 بطرس 2 من 4 إلى 6، انظر أيضاً يهوذا من 5 إلى 6. والبعض مما قالاه مستمد من مصادر يهودية خارج الكتاب المقدس. يقول بطرس ويهوذا إن أبناء الله الذين ارتكبوا هذا التعدي قد حبسوا في سجن تحت الأرض، بكلمات أخرى كانوا يقضون فترة سجنهم في الجحيم حتى حلول الأيام الأخيرة، وسيكون هؤلاء جزءا من دينونة الله الأخيرة تلك التي يطلق عليها الكتاب المقدس يوم الرب. إن دارسي الكتاب المقدس على دراية جيدة بمصادر بطرس ويهوذا، كان أحد هذه المصادر هو سفر أخنوخ الأول، وكان هذا السفر شائعاً بين اليهود في زمن يسوع وبين المسيحيين في الكنيسة الأولى، مع أنه لم يكن يعتبر مقدساً وموحاً به، لكن رأى بطرس ويهوذا أن البعض من ذلك المحتوى كان مهماً بما يكفي لإدراجه في الرسائل التي كتبها. تخمن هذه المصادر أن أبناء الله إما أنهم أرادوا مساعدة البشر بمنحهم معرفة إلهية ثم انحرفوا عن غايتهم، أو أنهم أرادوا أن يقلدوا الله بأن يخلقوا من يحملون صورتهم، كما تحوي هذه المصادر أيضاً شرحاً لمصدر الأرواح الشريرة، أي من أين جاءت الأرواح الشريرة؟ فإن الأرواح الشريرة هي الأرواح التي خرجت من أجساد الجبابرة الأموات الذين قتلوا قبل الطوفان وفي أثنائه، وهي تطوف الأرض لتزعج البشر وتكدرهم وتسعى إلى أن تلبس أجساداً من جديد. وفي أسفار الكتاب المقدس التي تلي سفر التكوين، دعي نسل الجبابرة الوارد ذكرهم في تكوين 6 من 1 إلى 4 العناقيين أناكيم، والرفائيين رفايم، عدد 13 من 32 إلى 33، تثنية 2 من 10 إلى 11. يظهر بعض هؤلاء الرفائيين في الهاوية، عالم الأموات السفلي، إشعياء 14 من 9 إلى 11، حيث طرحت الحية، ولاحقاً سيدعو كتاب العهد الجديد ذلك المكان الجحيم. تبين هذه الأفكار أن الكتاب اليهود الأوائل فهموا جيداً التهديد الذي يعرضه تكوين 6 من 1 إلى 4. كان أبناء الله يحاولون إعادة صياغة جنة عدن بطريقتهم الخاصة، بحيث تتعايش الكائنات الإلهية والبشرية معاً. لقد افترضوا أنهم يعرفون أفضل مما يعرفه الله بشأن ما يجب أن يحدث على الأرض، كما افترض العدو الأول أيضاً. وهكذا انتهت محاولة تبديل خطة الله لاسترداد حكمه إلى جعل الموقف السيء يزداد سوءاً. لم تكن حادثة تكوين 6 من 1 إلى 4 مجرد صدى مروعاً لنسل الحية، أي مقاومة الله عن عمد، بل كانت أيضاً مقدمة لأشياء أسوأ ستحدث مستقبلاً. فخلال أيام موسى ويشوع كان بعض الخصوم الذين اصطدم بهم بنو إسرائيل عند محاولتهم الاستيلاء على أرض الموعد قبائل متناثرة من العمالقة، تثنية من 2 إلى 3. دعي هؤلاء العمالقة بأسماء مختلفة في عدد 13 من 32 إلى 33، دعوا العناقيين، وقيل عنهم بالتحديد إنهم النسل الحي للجبابرة، أي نسل أبناء الله المكتوب عنهم سابقاً في تكوين 6 من 1 إلى 4. ويخبرنا العهد القديم بأن بني إسرائيل ظلوا يحاربون هؤلاء الأعداء العمالقة حتى زمن داود، فقد قتل داود جلياتا، 1 صموئيل 17، وقتل بعض من رجاله إخوة جلياتا للقضاء على تهديدهم نهائياً، 2 صموئيل 21 من 15 إلى 22. لماذا يعد هذا مهماً؟ تعد اللعنة النبوية على الحية والتعدي الإلهي الذي تلاها بمثابة المراحل الأولى لما يطلق عليه علماء اللاهوت الحرب الروحية، أي الصراع بين الخير والشر، تلك الحرب الطويلة الأمد ضد الله وشعبه، وهي حرب تدور فوق ساحات قتال في عالمين، العالم المنظور والعالم غير المنظور. بقدر غرابة هذه القصص إلا أنها تعلم درسا مهما، واجه الله منافسة إلهية فيما يتعلق بمصير البشر، ولا يزال هذا مستمرا، فإن مقاومة مشيئة الله للأرض وللبشر لا تزال قائمة في كل من العالم الروحي وضمن الجنس البشري، لكن الله لديه خططه التي تختص بكيفية توحيد السماء والأرض معا ثانية. الاعتراضات العدائية لن تمر دون عقاب، فالبشرية قيمتها ثمينة للغاية، ولن تتبدل خطة الله لعائلته البشرية أو تحبط. أيضا تعلم هذه النصوص دروسا إيجابية، في حين ترجع الحرب الطويلة ضد الله إلى وقت اتخاذ الله قرارا بخلق من يحملون صورته بشرا وآلهة يشتركون معه في صفة الحرية، إلا أن الله ليس هو مصدر الشر أو علته. لا يوجد أي تلميح في الكتاب المقدس إلى حث الله لحملة صورته على العصيان، أو إلى أن عصيانهم كان معيناً مسبقاً، فإن معرفة الله للمستقبل لا تعني أن المستقبل معين مسبقاً. نعلم ذلك يقيناً من نصوص مثل 1 صموئيل 23 من 1 إلى 14، الذي يخبرنا عن قصة إنقاذ داود لمدينة قعيلة المحاطة بسور من يد الفلسطينيين. فبعد انتهاء المعركة علم شاول بأن داود في المدينة. لقد كان شاول يحاول قتل داود منذ فترة بدافع خوف مرضي من أن يستولي داود في المستقبل على عرشه، فأرسل شاول جيشا إلى قعيلة راجيا محاصرة داود داخل أسوار المدينة. وحين سمع داود بخطة شاول سأل الله قائلا: فهل يسلمني أهل قعيلة ليده؟ هل ينزل شاول كما سمع عبدك؟ يا رب إله إسرائيل أخبر عبدك. فقال الرب: ينزل يسلمون. 1 صموئيل 23 من 11 إلى 12. حينئذ فعل داود ما كان ليفعله أي شخص فينا، خرج من المدينة بأسرع ما يمكن. وهذا يخبرنا بأن علم الله السابق بالأحداث لا يعني أنها معينة مسبقاً أو محتمة، فإن الله بحسب 1 صموئيل 23 كان يعلم مسبقاً حدثين لم يقعا قط، وبالتالي لا يعني علم الله المسبق بوقوع تمرد إلهي وإخفاق بشري أنه هو من جعل هذه الأحداث تحدث، فإن العلم المسبق لا يستلزم التعيين المسبق. يلزم أن نرى أحداث السقوط في ضوء هذا. علم الله أن آدم وحواء سيخفقان، هو لم يفاجأ، فهو يعلم كل شيء، تلك الأشياء الواقعية وتلك المحتملة. لكن حقيقة أن الله قادر على أن يعلم مسبقا بدخول الشر والتمرد إلى عالمه من البشر ومن المتمردين الإلهيين الذين أغوا البشر على التمرد لا يعني أنه تسبب في هذا. يمكننا وينبغي علينا أن نرى الشر الذي نعاني منه في حياتنا وفي أزمنتنا بطريقة نفسها. لقد رأى الله مسبقا السقوط وكان متأهبا بخطط لتصحيحه، كما أنه علم أيضاً أننا سنولد خطاط وأننا سنخفق كثيراً لنكن أمناء، لكنه لم يعين مسبقاً تلك الإخفاقات. حين نخطئ يلزمنا أن ننسب خطايانا لأنفسنا، فإننا نخطئ لأننا نختار أن نخطئ. لا يمكننا أن نقول إن الله شاء هذا أو إننا لم نكن نملك خياراً لأن هذا كان معيناً مسبقاً، لكن الله أحبنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. رومية 5 من 6 إلى 8. فهو أحبنا على الرغم من علمه بما سنفعله، وهو لم يهبنا الحرية لنخطئ فحسب، بل وهبنا أيضا الحرية كي نؤمن بالإنجيل ونعيش ليسوع. يعلم الله أيضا ونعلم نحن بحكم التجربة أن أمورا سيئة تقع للبشر بل وللمؤمنين أيضا، فإن الشر موجود في العالم لأن البشر والكائنات الإلهية يملكون حرية فعل الشر. ليس إلهنا إلها ملتويا يعين مسبقا وقوع أمور بشعة أو يريد أن تقع جرائم وخطايا مروعة كي تتحقق خطة ما أعظم بشكل جيد. الله لا يحتاج إلى الشر، هذا أمر منتهن، فإن خططه ستمضي قدما بالرغم من هذا الشر منتصرة عليه وستدينه في النهاية. ربما نسأل إذن لماذا لا يبيد الله الشر الآن؟ يوجد سبب لهذا. كي يبيد الله الشر يلزمه أن يبيد من يحملون صورته بشرا وكائنات إلهية على حد سواء، الذين ليسوا كاملين كما هو كامل. هذا من شأنه أن يحل مشكلة الشر، لكنه سيعني أن فكرة الله الأصلية أن يخلق كائنات إلهية وكيلة له وكائنات بشرية لتعيش معه وتحكم معه كان خطأ جسيما، والله لا يرتكب أخطاء. ربما أيضا نتمنى لو أن الله لم يهب البشر حرية إرادة من الأساس، لكن ماذا كنا لنصير حينئذ؟ إن الله باختياره أن يهبنا الحرية اختار أيضا ألا يجعلنا عبيدا دون فكر أو آليين، هذا هو بديل امتلاك حرية إرادة. لكن بما أن الحرية هي صفة نشترك فيها مع الله، فإننا بدونها لم يكن بإمكاننا فعليا أن نكون مخلوقين على صورة الله. ليس الله آليا، وهو خلقنا كشبهه. لم يكن هذا أيضا خطأ من جانبه، فقد أحب الله فكرة البشرية كثيرا حتى أنه لم يتخذ قرارا بديلا، ولذا فقد ابتدع وسيلة حتى بعد دخول الشر إلى العالم يفتدي البشرية ويجدد جنة عدن ويمسح كل دمعة من العيون. رؤيا يوحنا 7:17، رؤيا يوحنا 21:4. سيستمر فيما يلي تأملنا في الحرب الطويلة الأمد ضد الله. لدى الله خطة حربية استراتيجية، إلا أن الموقف سيزداد سوءا قبل أن يخطو الله خطوته الأولى. خطوته الأولى. خطوته الأولى.